هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية. ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد أسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم.
مرحبا جميعا، حياكم الله مستمعي بودكاست دردشة التوحد. معكم الدكتورة رفيف السدراني، منسقة قسم تطوير المحتوى في مركز التميز للتوحد. ضيفتنا اليوم الأستاذة عهود الحقباني، ماجستير في التربية الخاصة ومحللة سلوك تطبيقي معتمد. حياك الله أستاذة عهود، سعيدين بتواجدك معنا اليوم ومتحمسين ندردش معك. أستاذ عهود، الأيام الأخيرة صرنا نسمع بشكل كبير عن تحليل السلوك التطبيقي وفائدته مع الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد. خبرينا أستاذ عهود، وش هو أصلاً تحليل السلوك التطبيقي؟
طيب، تحليل السلوك التطبيقي يعتبر هو منهج لتغيير السلوك. شلون؟ يعتمد بشكل كبير على الملاحظة وعلى جمع البيانات حول السلوك اللي إحنا نبغى نغيره ولا السلوك اللي نبغى نزيده. دائماً نلاحظ هذا السلوك ونشوف الاستراتيجيات اللي إحنا قاعدين نستخدمها، هل هي فعالة ولا لا؟
ممتاز. يعني قصدك أنت سلوك، هل لازم يكون هذا السلوك مضر للطفل؟ مثلاً إنه يضرب نفسه، أو إنه سلوك مضر للآخرين إنه يضرب الآخرين؟ يعني بس السلوكيات اللي نقول عنها عدوانية أو إيذاء نفس؟
لا، هذا زي خلينا نقول مصطلح مفهوم عن السلوك. السلوك نقصد فيه أي شيء يسويه الشخص، سواء كان إيجابي ولا سلبي. إيجابي بمعنى سلوكيات كويسة إحنا نحبها، أو سلوك سلبي بمعنى زي اللي أنت ذكرتي أمس فيها، سلوك إذاء للذات، سلوك إذاء الآخرين، أو سلوكيات تحد من عملية التعلم، سلوكيات غير مرغوبة، فتجي كثير تحتها.
حلو، يعني هو تعديل سلوك شخص.
صحيح.
ممتاز. طيب، وش علاقة تحليل السلوك التطبيقي باضطراب طيف التوحد؟
في أبحاث، طبعاً مئات من الأبحاث اللي تتكلم عن استراتيجيات اللي استخدمت مع ذوي اضطراب طيف التوحد. كانت نتائج هذه الأبحاث جداً إيجابية في أنها تزيد السلوكيات المرغوبة وتزيد من التفاعل الاجتماعي. لما استخدمنا استراتيجيات الـ ABA علمنا الأطفال مهارات جديدة، حافظنا على سلوكيات كويسة، ساعدنا في تعميم المهارات ونقل السلوك، خلينا نقول من مكان لمكان. يعني يعرف يمارس السلوك في البيت ويعرف يمارسه في العيادة فرضا أو في المدرسة. نقلل من السلوكيات الغير مرغوب فيها، فهذه كلها تساعد في تطوير وتحسن ذوي اضطراب طيف التوحد، تحسن طبعا مهاراتهم وسلوكياتهم.
ممتاز، شيء جميل. طيب يعني أنتم تستخدمون استراتيجية معينة، وش الطريقة اللي تستخدمونها مع الأطفال؟
الـ ABA هو مظلة مرة كبيرة، تعتمد بشكل كبير على التعزيز. فإحنا نعزز بكثرة السلوكيات المرغوبة ولا السلوكيات اللي تحسن من أنه يتفاعل ويندمج بالمجتمع.
ممتاز، يعني نعزز الطفل. لما نبغى نشرح أو نبسط كلمة تعزيز، وش تقدرين تقولينها؟ يعني مثلا نعطي الطفل الشيء اللي يحبه أو يبغاه؟
تقريبا نقدر نقول نعطيه الشيء اللي هو يحبه، أو يمكن نشيل شيء قاعد يزعجه موجود في البيئة. فنقصد فيه في المعزز إنه أي شيء أنا أسويه للطفل يساعد إن هذا السلوك يستمر معاي، يعني نقبل.
طيب، احنا مثل ما قلت لك دائما نسمع تحليل السلوك التطبيقي واضطراب طيف التوحد. طب هل نقدر نستخدمه مع هذه الاستراتيجيات والطرق، نستخدمه مع الاطفال العاديين اللي نموهم طبيعي؟
صحيح. في معلومه، وهذه كويس انك ذكرتيها، المعلومات المغلوطة عن الـ ABA أنه فقط مخصص لذوي اضطراب طيف التوحد، وهذا غير صحيح. احنا نقدر نستخدم الاستراتيجيات حقت الـ ABA مع اللي عندهم فرط حركة وتشتت انتباه، مع ذوي اضطراب طيف التوحد، مع الإعاقة عقلية، حتى مع الأطفال الطبيعيين اللي عندهم مشاكل سلوكية. يعني واحدة من الأشياء أو واحدة من الاستراتيجيات اللي أنا استخدمتها مع بناتي، كثير يحبون يبكون عشان يجذبون الانتباه، فكنت استخدم معهم واحدة من الاستراتيجيات اللي هي إطفاء. ما حتفت عليكم أنت تصيحون، بس لما تستخدمون الأسلوب الصح، يعني تجيني تقولي لي ماما ساعديني، ولا ماما أبغاك تجين تلعبين معي، وقتها أنا بتجاوب معك أكثر.
ممتاز ممتاز، شيء جميل. طيب بالنسبة لتحليل السلوك، خلينا نتكلم مع الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، هل فقط تركلون على السلوكيات العدوانية، سلوكيات اللي الطفل مثلا يضرب الآخرين، أو سلوكيات إيذاء النفس مثلا يضرب نفسه، أو تستخدمونها بشكل أوسع؟
نستخدمها بشكل أوسع، لأن زي ما قلت لك أنه الـ ABA إحنا نستخدمه نزيد سلوكيات، بمعنى نزيد السلوكيات المرغوبة اللي غير موجودة. يعني نشوف عند الطفل سلوك البكاء، أوكي، هو يبكي بسبب وظيفة معينة، يمكن هذه الوظيفة أنه هو يبي شيء معين، تمام؟ فبدال ما استجيب له لما يبكي، أعلمه السلوك البديل اللي هو فرضاً يأشر ولا يقول لي الكلمة يبي موية، فبدل ما يبكي عشان أعطيه الموية يقول لي موية، ولا يعطيني بطاقة مرسوم عليها صورة موية.
ممتاز. طيب نبغى نعرف وش أكثر السلوكيات العدوانية أو سلوكيات إيذاء النفس اللي تكون موجودة عند الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد؟
هذه واحدة من الأفكار كمان المغلوطة عن ذوي اضطراب طيف التوحد، أنه أغلبهم أو نسبة كبيرة منهم يؤذون نفسهم أو يؤذون الآخرين، وهذا غير صحيح. ما هي نسبة كبيرة، هي تعتبر نسبة قليلة، بس عموماً كل السلوكيات الغير مرغوبة، طيب، واللي نقصد فيها غير مرغوبة زي البكاء، الضرب، رمي الأشياء، وتندرج تحتها مرة أشياء كثيرة، العض، القرص، وانت بكرامة التدفيل، فكل هذه السلوكيات تصدر بسبب شيء، بسبب وظيفة معينة. عندي وظائف السلوك الأكثر تعارفاً عليها، اللي هي يا أما أنه يمارس هذا السلوك عشان يبغى شيء هو مو بقادر يحصل عليه، أو عشان يلفت انتباه أحد، أو عشان يهرب من مهمة معينة، إذا جيت أدربه فرضاً ولا أطلب منه شيء فيقوم يرمي الأدوات، أو علشان يعزز شيء ذاتي جواته.
يعني كل سلوك يصدر من الطفل يكون وراء سبب معين.
بالضبط.
وأحياناً ممكن يكون أكثر من سبب للسلوك.
يمكن وظيفة واحدة يكون لها أكثر من شكل. يعني الطفل يحب يعني سبب ظهور هذه السلوكيات هو جذب الانتباه، فيمكن يبكي، يمكن يرمي الأشياء، يمكن يصرخ. هذه ثلاث أشكال لوظيفة واحدة وهي جذب الانتباه.
أوكي، طيب، ولازم نعرف حنا سبب ظهور هذا السلوك، وش يقصد من الطفل عشان نبدأ نعالجه، صحيح؟
بالضبط، إذا عرفت إيش وظيفة السلوك، هلقى له الخطة المناسبة.
أنا إيش اللي يسوي هذا؟
هذا اللي يسويها محلل السلوك. طبعاً بعد ما يلاحظ الطفل ويلاحظ سلوكياته ويشوف إيش سوابق السلوك وإيش يتبع بعد ظهور السلوك، حيعرف إيش الوظيفة حقت السلوك هذا ويسوي الخطة المناسبة. يا إما أن نعلمه سلوكيات بديلة لهذه الوظيفة، أو أني أتدخل بسوابق السلوك، يعني قبل ما يصدر السلوك أنا قاعدة أسوي التدخل.
يعني كيف؟ اشرحي لنا أكثر عن هذه النقطة.
مثال من سوابق السلوك عندي اللي هو يسمونه NCR، ولا التعزيز الغير مشروط، أنا أحب أسميه التعزيز المجاني. بمعنى إذا كان وظيفة السلوك الانتباه، فأنا قاعدة أعطي انتباه طول الوقت مدة معينة، يعني حقول كل 10 دقائق أنا حطي انتباه طول ما أنا قاعدة أعلق، لعبك حلو، شاطر، الله، برافو عليك، أحسنت. فأسوي له هنا نوعاً ما زي إشباع، طيب، عشان ما يظهر عندي السلوك الغير مرغوب. فرضاً يكون السلوك هنا إنه يصارخ.
أيوة صحيح.
واحدة من الأمثلة الثانية خليني أجيب لك بطريقة نمارسها في حياتنا اليومية. لما أجي أنا وبناتي أتعب معاهم مرة كثير وقت التنويم، يقعدون يسولفون يقعدون يلعبون. ليش؟ لأن هذا الوقت اللي أنا أقعد أنا وياهم فيه أكثر شيء.
أيوة.
قاعدين يحصلون على انتباه هذا، فياخذ وقت التنويم ساعة أو أوقات ساعتين. أوه. بصراحة فبديت أستخدمه وعلمت زوجي على هذه الطريقة، إن طول اليوم إحنا نعطيهم يعني انتباه من غير ما هم يجون يطلبون. أجيها كذا أقول الله لعبك حلو، يا الله شكلك مرة حلو اليوم، وش ذا اللبس الزين. طيب فلما صرنا نسوي معاهم كذا ونقعد معاهم أكثر، لما نيجي ننومهم بدأ يقل وقت التنويم، بدل ما صار ياخذ مننا كان اول ساعتين ولا ساعه ونص، صار ياخذ تقريبا نص ساعه الى 45 دقيقه. يعتبر ترى كويس مقارنه باللي كان.
صحيح مره فرق. طيب الحين هل كل ام واب مثلا يقدرون يلاحظون انه مثلا طفلهم يبغى انتباه نفس ما ذكرتي فيسوون نفس هذه الخطة، أو أنه لازم يكون محلل السلوك هو اللي يعطيهم الخطة اللي يمشون عليها؟
أفضل محلل السلوك هو اللي يسوي الخطة ويمشون عليها. إحنا دائماً ما نستغني عن الأهل. أنا دائماً أسأل الأهل أقول لهم إيش السلوكيات اللي أنتوا قاعدين تشوفونها تحب من عملية التعلم والسلوك اللي مرة مزعجكم، يعني قاعد يأثر على حياة الطفل. فنستخدم معاهم زي نماذج للمقابلة تكون رسمية ومحكمة، يعني فيها أسئلة واضحة نسأل الأهل، أجوبة الأهل تساعدنا أو تساعد في توجيهنا عشان نلاحظ السلوك.
ممتاز. يعني الأولوية والأهمية للسلوكيات اللي الأهل يبغون خلينا نقول يتخلصون منها أو يتقللون منها. طيب مثلا جاكم أب وأم طفلهم مثلا يضرب رأسه بالجدار، لما تجيكم هذه الأسرة هل أنتم راح خلاص تنتهي هذه السلوكيات الطفل ما راح يسويها، ولا وش الفائدة من تحليل السلوك التطبيقي؟
طيب لما تظهر عندي السلوكيات زي هذه فأنا في البداية أسأل الأهل كم له فترة هذا السلوك ظاهر، هل هو من سنين ولا من شهور، هل قاعد يتكرر أكثر من مرة في اليوم ولا لا. فنسألهم أسئلة معينة عشان تساعدني أعرف قد إيش تكرار وحدوث السلوك. فبعد ما تعطيني فكرة مبدئية عن تكراره ولا مدتها، تمام، هشوف إيش المواقف اللي يظهر فيها السلوك. فهل لما تجين أدربة، ولا لما يكون الحالة، ولا لما أكون أنا مشغولة عنه كأم، متى يظهر سلوك طفلك؟ فدائما إحنا نسألهم هذا الشيء، أقوله يعني تذكري ماما وأنت قاعدة، هل طفلك إذا كنت قاعدة تكلمين بالتليفون يمارس هذا السلوك، ولا لما يكون الحالة في الغرفة؟ فبعد ما أعرف وأكون أخذت الأجوبة مرة دقيقة من الأهل، سويت ملاحظة للطفل، تأكدت يعني خلينا نقول 80% من إيش وظيفة السلوك قبل ما أني أنا أبدأ أختبرها بطريقة أخرى. فبس من خلال الملاحظة أشوف إيش سوابق السلوك وإيش يتبع السلوك، حيساعدني أني أنا أبني الخطة. فلما أبني الخطة ما أطبقها أنا فقط، لازم الأهل يطبقونها معي عشان تنجح. طيب. أدرب الأهل كيف يستخدمون هذه الاستراتيجيات في البيت. سمي.
ممتاز، تم الله عدوك. طيب لما الحين أنت تلاحظين وتاخذين معلومات من الأهل، بهذا الوقت راح أنت تعرفين وش وظيفة السلوك نفس ما تكلمتي؟
بالضبط، أيوة. فأنا أشوف إيش قاعد يصير قبل السلوك. فدائماً إذا أنا سويت نفسي مشغولة والطفل قاعد يحاول يجذب انتباهي، فاحتمال كبير إنه يكون وظيفة السلوك جذب الانتباه. طيب، أو إذا عطيتها أوامر وقاعدة أطلب منها أشياء ويبدأ هو يرمي الأشياء حقتها، فغالباً هنا تكون وظيفة السلوك الهروب من المهمة. إذا كان الحالة في الغرفة ما حد موجود معاه وقام يدور ولا قام يمارس السلوك، فهنا غالبا هو ذاتي، يعني هو قاعد الطفل هو يعزز نفسه.
يعني في سلوك انه الطفل يسويه بس كذا عشان يحس انه مرتاح.
بالضبط،
يحس انه مبسوط. ما لا، طيب هل هذا تقللون منه او
له استراتيجيات؟ إيه في له استراتيجيات، هعتمد أنا على أي استراتيجية هستخدم. هل أنا حسوي معاه الإطفاء، بمعنى أني أنا حسمح للسلوك يصدر بس ما يجيه التعزيز اللي هو يبغاه، زي طفل فرضا يمص إصبعه ولما ألبسه خلينا أقول ألبسه قفاز كده كبير وما يعني يجي مص إصبعه بس ما يجي نفس الإحساس غير لما يكون يده من غير قفاز،
صح؟
فما يوصل للي هو يبغى كتعزيز ذاتي، فهنا أنا سويت إطفاء له.
ممتاز. طيب خلال خبرتك ما شاء الله في هذا المجال، وش في موقف تقدرين تذكرينه لنا أنه مثلا ما تنسينا مع تحليل السلوك التطبيقي عالق بمخك؟
كان في عندي ولد كده كتكوت مرة، وإلى الحين يعني علاقتي كويسة معه
ما شاء الله.
فالطفل أول ما جاني كان عنده مشاكل سلوكية كثير، وكانت أغلبها إنه عدم اتباع الأوامر والهروب من التدريب. فبدأنا نستخدم معاه الاستراتيجيات إن نسوي له إطفاء للهروب، نمنع حدوث الهروب، ونعززه على الجلوس، ونعزز لما يتبع الأوامر ولا يكمل معانا الأنشطة.
يعني اشرحي لنا أكثر كيف كنتم تطبقون هذه الاستراتيجية؟
إيه يعني لما كنت خلينا نقول قاعدة أطبق معاه برنامج المطابقة، فلما أحط قدام الأدوات كان في البداية يهرب، يحاول يقوم يطلع من على الكرسي، كنت دائما
يعني المطابقة اللي هي كيف تحطين صورتين وهو يطابق على الصور؟
إيوة بالضبط، فكنت أحط له تقريبا 3 صور ومطلوب منه إنه يطابق لي صورتين من أصل هذول الـ3، فكنت أعطيه البطاقة. وهو كان في البداية ما يبغى يشتغل معانا، بس لما عرف ولما دربناه إن كل مرة أنت حتطابق الصورة مع الصورة الصحيحة حتاخذ المعزز اللي أنت تبغاه، وكان المعزز اللي هو يحب الشوكولاتة.
أيوة.
فكنت أحط الشوكولاتة دائما جنبي قدامه يعني هو يشوفها، وأول ما يسوي لي السلوك الصحيح المطلوب على طول أعطيه الشوكولاتة. مع الوقت ما صرت أحتاج لا أرجع على الكرسي، ما صرت أحتاج أصحح له هذه الاستجابة، صار هو يمارس هذا السلوك كده بشكل خلينا نقول عفوي الحالة. طيب، ودائما نعطي المعزز. فالجدة جت حضرت معانا تشوف كيف إحنا ندربه، عشان تبغى تدربه لأنه يقعد عندها كم يوم. تفاجأت مرة كثير، قالت شلون، يعني كان مفاجأة للجدة أنه شلون هو قاعد معاكم كذا وما يقعد معانا إحنا كذا. فشرحنا لها كيف الطريقة وقلنا لها يعني هو معانا من فترة وأنتوا معاكم من فترة طويلة، فالخبرة اللي بينك وبينه تختلف عننا إحنا، يعني هو معاك سنين إحنا لنا كم شهر. فعلمناها كيف تشتغل معاه، علمناها كيف لما يصدر هذه السلوكيات وش هي تسوي المفروض، ومتى تعطي المعزز، وكيف تقدم له المساعدات.
ممتاز. طيب هل لازم أنا أستمر أعطي الولد شوكولاتة إلين يعني كل لازم عشان يسوي السلوك الصح أعطيه شوكولاتة؟ فهذه لها شوي ناحية إنه صحية.
أيوة. إحنا لما هو مو دائما بصراحة نفضل إن نعطي الأطفال شوكولاتة، يعني أنا من الناس أحب أعطيهم ألعاب أكثر من الأكل، بس هذا الطفل كان معزز القوي والوحيد. طيب كانت الشوكولاتة فكان يحرمونه منها، طيب ما يأخذها أبدا غير عندي عشان ننمي هذه المهارة. بس مع الوقت أنا إيش كنت قاعدة أسوي، أربط الشوكولاتة بلعبة ثانية، أسوي عملية يسمونها ارتباط. تمام، كل مرة أنا أعطي الشوكولاتة قاعدة أعطي اللعبة، وفي نفس الوقت قاعدة أقول له شاطر، مبسوط، أحسنت، عرفتي، وكذا أكون مبتسمة وأنا قاعدة أعطي هذه الكلمات. فأسوي هنا ارتباط.
ليش أنت تعطينا الشوكولات واللعبة نفسها؟
قاعدة أربط بينهم.
تربطين بينهم عشان إيش؟
عشان مع الوقت أصير أشيل الشوكولاتة وخلي بس اللعبة موجودة.
تمام، حلو،
عرفتي. نستخدم شيء ثاني يسمونه جداول التعزيز. جداول التعزيز بشكل مرة سريع هي بعد كم استجابة أنا بعززه. في البداية دائما أعززه بعد كل استجابة صحيحة أو يسويها بشكل عفوي، بس مع الوقت بحياتنا الطبيعية إحنا مو دائما نتعزز، صح؟ لأنهم طول الوقت يقولوا لي شاطرة، ولا طول الوقت يقولوا لي أنتي فنانة. يمكن بعد 5 مرات أسوي شيء كويس يقولوا لي أحسنتي يا الله عليك.
هذا حياتنا موجود صح؟
حياتنا الطبيعية. فإحنا نفس الشيء نعلم الطفل، ترى أنت ما حتتعزز دائما، فنبدأ نقلل إنه متى يحصل على التعزيز ونزيد المدة حقت إنه يمارس السلوكيات الصحيحة وبعدها بفترة يعزز، فسميه جداول التعزيز المتقطعة.
جداول التعزيز المتقطعة. طيب نرجع للجدة الحين، الجدة علمتوها وش تسوون وش ما تسوون، هل قدرت تطبق؟
علمناها ودربناها وطبقت في البيت في البداية. أول إيه؟ طبقت معاه واجهت صعوبة مرة كبيرة معاه، لأنه هو متعود دائماً إنه إذا صاح ولا إذا قام خلاص الجدة تخليه، فالحين تغير أسلوب الجدة عليه فهو تضايق مرة، يعني السلوكيات زادت حتى شوي، يسمونه هذا extension burst ولا الانفجار السلوكي، تظهر السلوكيات بكثرة ولا يمكن يظهر نوع جديد من السلوكيات، تمام، ولا شكل جديد صح التعبير، بس استمرت الجدة تستخدم نفس الطريقة اللي احنا علمناها عليها. الطفل ظهرت عنده السلوكيات هذه لتقريبا مدة يوم يومين، بعدين رجع يتبع الأوامر معاها، وصارت لما تقعد الدربة ولا تعلم مهارات حتى المهارات الجديدة صار يقعد معاها ويتعلم وكأنها هي معلمتها.
يعني سوت يعني نفس الهدوء اللي كان معاكم صار مع الجدة؟
صار مع الجدة
ما شاء الله. طيب
يبغى له وقت، عرفتي، يبغى له استمرارية، والواحد لازم يطبق بنفس الطريقة ويطول باله شوي.
صحيح. طب كانت تدق عليكم الجدة تقول لكم مثلا وش أسوي بهذا الموقف وش ما أسوي؟
كانت ترسل لنا فيديوهات تقريبا يمكن 3 مرات في الأسبوع.
أيوة،
بترسل لنا إيش قاعدة هي تطبق في البيت، وأنا يعني زي أرد عليها، أقولها إيش اللي سويته صح وإيش اللي شيء يحتاج يمكن تضبيط. بعدين لما تجي عندي كانت بالمركز، كنا نقعد ندربها مرة ثانية، أقولها شفتي كيف أنتي سويتي كذا، تعالي أوريك وأنا معها. إيه، فكنا حتى ندربها وهي تجينا في العيادة.
شيء جميل ما شاء الله. طيب يعني نقدر نقول إنه أي شخص يقدر يطبق اللي هي الاستراتيجيات لما يحصل على التعليمات الصحيحة من محلل السلوك، يقدر يطبقها على طفله
بالضبط، ياخذ التدريب المناسب، ولازم دائما يكون في عليه اشراف، يعني دائما يرجع افضل يسال محلل السلوك هل الطريقه اللي قاعد يستخدمها صح ولا خطا. اذا ظهرت سلوكيات جديده على طول يسال الاخصائي، يعني بالذات زي الحين الوضع اللي احنا فيه كثير اطفال ما هم قادرين يروحون المراكز، فلما إذا الأهل ما طبقوا الأهداف ولا الشخص اللي يشتغل مع الطفل ولا يقوم على رعاية الطفل بشكل مباشر ما طبق هذه الأهداف، إيش بيصير في الطفل؟ حيفقدها شوي شوي لأنه ما هو قاعد يمارسها. فدائما يعني حتى الحين إحنا في مع الأهالي، بعض الأهالي نشتغل معاهم اللي يسمونه تيلي ثيرابي، لهم جلسات عن بعد، هم يطبقون الجلسة وإحنا نلاحظهم ونعطيهم التوجيه بشكل مباشر، إيش صح يسووه، إيش يحتاج تعديل.
ممتاز، شيء جميل. طيب الحين نبغى منك نصيحة، مثلا لما الأخصائي يحط خطة لسلوك الطفل، مثلا الطفل جالس يضرب راسه بالجدار خلينا نقول، وش دور الأهل في هذه الخطة؟ يعني مثلا أنا أبغى كأب أو كأم أعرف وش مسؤوليتي، كيف أقدر أساعد طفلي، وش المفروض اللي أسويه وش اللي ما أسويه. طبعاً حنا عارفين إنه كل حالة تختلف عن الثانية، بس نبغى يعني بشكل عام خلينا نقول نصيحة حابة تقدمينها للأهل.
مو بس للسلوكيات اللي زي ما أنت ذكرت إنه هو يضرب راس السلوك إحنا نبغى نقلله، حتى لو السلوكيات نبغى نزيد منها. ال كثير أبحاث قالت إن لو الطفل ياخذ برنامج مكثف مدة 40 ساعة في الأسبوع حيصير في تحسن ملحوظ في سلوكياته. طيب هل هذه 40 ساعة بس على الأخصائي؟ لا، هي على الأخصائي وعلى البيت. لازم الأهل يشتغلون، مو يعني حتى لو الأهل ما يقدرون يشتغلون، هل أقل شخص آخر موجود مع الطفل يتعامل معه بشكل يومي، يسوي تدريب للطفل، يكمل الخطة، لأننا قاعدين نعمم كذا الأهداف، قاعدين نسوي استمرارية بالمحافظة على السلوكيات. يعني إذا السلوك إحنا قاعدين نقلل منه وقاعدين نستخدم كل استراتيجية، قاعدين نحافظ أن السلوك دائما يصير غير ظاهر ولا إلى أن يختفي، بس إذا قاعدين نعلم سلوك جديد. أقرب مثال فرضاً الحمام، إذا أنا قاعدة أشتغل وأدرب الطفل في المركز ويروح البيت يلبس حفاضة، ما حيتعلم إنه يكون مستقل في استخدام الحمام.
صحيح.
بس لما أطبق في المركز ويروح البيت والأهل، يعني هذا أبسط شيء، ويروح البيت والأهل ما يلبسون الحفاضة ويستمرون معي في التدريب، إيش حيصير للطفل؟ حيتعلم إنه أنتم كرامة يروح يستخدم الحمام بشكل مستقل.
صادقة. طيب الحين مثل ما تفضلتي وقلتي إنه ما نبغى نركز إنه الأطفال أو الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد إنه بس عندهم سلوكيات سلبية وسلوكيات إيذاء النفس أو إنه عدوانية، فصح لازم نشوف الجانب الثاني، الجانب المنور اللي عندهم هم سلوكيات إيجابية، عندهم نقاط قوة لازم ننميها، عندهم مهارات مثل ما تفضلتي، فلازم نركز على هذا الشيء دائما.
أصلاً لما تركزين على بناء مهارات معينة تلقين بالمقابل قاعد يقل السلوك الغير مرغوب. لما أعلم الطفل زي مهارات يطلب، طيب هنلاقي فرضاً يمكن الصراخ قاعد يقل، لأن علمته مهارة قاعد يستفيد منها بشكل صحيح، وهو لما يطلب سواء باستخدام صورة ولا باستخدام كلمة ولا إشارة، تمام؟ الناس كلها حتعزز له هذا السلوك لأنه فاهمين عليه إيش يبي.
صحيح.
يبكي فما حيكون واضح، يعني لما يبكي الأم عارفة هو ليش يصيح، بس أنا أكس من الناس ما أعرفه وأشوفه يبكي بقول شو وراه يبكي وراه قاعد يصيح، بعكس لما يجيني ويعطيني بطاقة يقول مرسوم عليها صورة موية وأعرف إني موية وأعطي إياها.
صحيح. حديثنا مرة ممتع صراحة، بس وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم.
شكراً
لك أستاذة عهود، والله معلومات مهمة وثرية عن شيء كنا نسمع عنه كثير اللي هو تحليل السلوك التطبيقي. أعزائي المستمعين، نشكر لكم متابعتكم وأتمنى تكونون استفدتم من الحلقة، وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم. انتظرونا مع ضيوف مميزين في حلقاتنا القادمة، وفي أمان الله.